السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من برنامجكم استوديو صفا، تتابعون معنا في هذه الليلة. قبائل حاسب تدحر الحوثيين في عمران وتكبدهم خسائر كبيرة، ومظاهرات للحوثيين بصنعاء تطالب باستقالة الحكومة. وفي العراق النجيفي يبحث بواشنطن دمج مقاتلي العشائر بالجيش، والحكيم يحذر من تأجيل الانتخابات البرلمانية. وفي تحليل سياسي خاص، عقبات أمام جنيف الثاني وآمال تراود الشعب السوري. في اليمن تمكنت قبائل حاشد في محافظة عمران اليمنية من دحر الحوثيين وإلحاق خسائر كبيرة بهم. في الوقت ذاته نظم الآلاف من جماعة الحوثي مظاهرة بالعاصمة صنعاء للمطالبة بإسقاط الحكومة، احتجاجا على اغتيال عضو مؤتمر الحوار الوطني عن جماعة الحوثيين أحمد شرف الدين. مزيد من التفاصيل نتابعها معكم في سياق التقرير التالي.
تمكنت قبائل حاشد في محافظة عمران اليمنية من دحر الحوثيين وإلحاق خسائر كبيرة بهم، فقد قتل 12 شخصا على الأقل في شمال اليمن الليلة الماضية بعد أن اشتبك رجال قبائل سنة من حاشد مع جماعة الحوثي الشيعية التي حاولت السيطرة على أحد الجبال. وكان قد قتل 22 شخصا في تجدد الاشتباكات في محافظة عمران قرب العاصمة صنعاء بشمال اليمن، وذلك بين المقاتلين الحوثيين الشيعة والقبائل الموالية لهم من جهة، وبين أجنحة في قبائل حاشد بزعامة أهل الأحمر. وانتشرت القوات اليمنية مؤخرا في محافظة صعدة المجاورة لعمران لمراقبة وقف لإطلاق نار تم التوصل إليه بين الحوثيين وبين السلفيين في دماج. يأتي ذلك في وقت أعلن فيه الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي أمس إقرار مؤتمر الحوار الوطني الوثيقة النهائية والبيان الختامي بالإجماع، وذلك عقب انسحاب الحوثيين من الجلسة الختامية احتجاجا على اغتيال أحد ممثليهم في صنعاء. في الوقت ذاته نظم الآلاف من جماعة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن اليوم الخميس مظاهرة بالعاصمة صنعاء للمطالبة بإسقاط الحكومة، احتجاجا على اغتيال عضو مؤتمر الحوار الوطني عن جماعة الحوثيين أحمد شرف الدين. وانطلقت المظاهرة من شارع القاهرة بالعاصمة الذي شهد اغتيال شرف الدين قبل يومين، وردد المشاركون هتافات مناوية للحكومة مطالبين بإسقاطها والتحقيق في اغتيال عدد من أعضاء الجماعة بينهم شرف الدين.
وللحديث عما يجري في اليمن يسعدنا أن نرحب بضيوفنا الأعزاء لهذه الفقرة، الأستاذ خالد غريب مدير المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية والمعلومات. أهلا بك أستاذ خالد معنا في هذه الحلقة وفي هذه الليلة. وأيضا يسعدنا الترحيب بالشيخ خالد الوصابي من علماء اليمن الذين ينضمون إلينا الآن مباشرة، والذي نبدأ معه حديثنا حول ما يجري في اليمن. بداية السلام عليكم شيخ خالد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في سارة اليمن الشريف، وحياكم الله المشاهدين الكرام في كل مكان.
حياك الله شيخ خالد. كيف يبدو لك المشهد في اليمن اليوم خاصة على الجبهات المشتعلة في حاشد وكتاف؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا الى يوم الدين. اما بعد، نقول بدايه دماج ليست نهايه المطاف، وان يعلم الحوثي انه باخراجه لاهل دماج وبتهجيرهم من بيوتهم واخراجهم من ارضهم ومنازلهم التي فيها ولدوا والتي فيها عاشوا والتي فيها تربوا، ليست دماج هي نهايه المطاف، بل هناك المطاف طويل والمعركة طويلة، وبداية فصول المعركة هي الآن. ما يفعله أهل حاشد من المقاومة والبتالة والجهاد يشكرون عليه، فقد تم قتل 20 شخصا في حاشد بين مواجهات بين الحوثيين وقبائل حاشد، فبين الله وجوههم وجزاهم ربي خيرا. وقد ذكر الحوثي دروسا عظيمه، وليعلم الحوثي ان القبائل اليمنيه لن تنسى ذلك التهجير وتلك الجريمه التي فعلها الحوثي بأهل اليمن. وهناك انتصارات لأهل الجوف، واخبرنا اليوم ان قبائل الجوف انتصرت ودحرت الحوثي من قبيله دهم، وولى الحوثي هاربا. هذا ما بلغنا من اخبار، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يكون صحيحا. وقبائل حاشد ايضا اخذت 5 مواقع على الحوثيين. فان شاء الله سبحانه وتعالى القبائل لم تسكت على تلك الجريمة النكراء التي عملها الحوثي من تهجير ابناء اليمن من مواطنهم. ولكن الحوثي بين الفينة والاخرى يسمع احداثا وعظمها من فعله، مثل اغتيال احمد شرف الدين. انا اوضح كما قدعت قبل ذلك باغتيال النائب الاول للحوثيين في مجلس النواب ان هناك ايادي من قبل الحوثيين ارادت اغتيال النائب او الشخص العضو في المؤتمر
احمد شرف الدين.
نعم احمد شرف الدين، لان الحوثيين لم يكونوا يريدون التوقيع على وثيقه مؤتمر الحوار الوطني ويريدون الخروج، ولهذا قرروا الانسحاب من مؤتمر الحوار الوطني بعد اعلان ان احمد شرف الدين قد مات وقد سير وقتل. فهم يريدون الخروج من مؤتمر الحوار الوطني، لان من ضمن القرارات ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني انه يجب على الحوثي ان يسلم سلاحه. وهؤلاء الاعضاء الذين وضعهم في مؤتمر الحوار الوطني انما هم دنيا وتسليه للحكومه، ان نفعوا وحققوا للحوثي غرضه وهدفه فالحمد لله هذا ما يبغاه الحوثي ويريده. واما اذا لم يحقق الهدف والغايه المنشوره التي يريدها الحوثي فان الحوثي ربما يقتل اصحابه من اجل ان يخرج من مؤتمر الحوار الوطني ويعتذر باي اعذار.
نعم. أرجو أن تبقى معنا شيخ خالد وأنتقل، يعني أرجو أن تبقى معنا، سأدعك تستكمل نقاطك وأفكارك ولكن أنتقل للمهندس الأستاذ خالد غريب. يعني مظاهرات للحوثيين في قلب العاصمة اليمنية صنعاء، هل هذا يعني أن نفوذ الحوثيين بدأ ينفلت ويتمدد إلى قلب العاصمة صنعاء، أم أنه بدأ ينحسر بعد خسائرهم في صعدة، في دماج، في عمران مؤخرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الحقيقة يعني بحيي حضرتك وبحيي الشيخ خالد على هذا الطرح الجيد جدا. الشيخ خالد يعني وضع الإطار في الحقيقة الصحيحة. لو نظرنا لهذا الأمر من الناحية الاستراتيجية سنجد فعلا أن الصراع في اليمن ليس صراع حرب أهلية. يعني هم يريدون بهذه المظاهرات اللي حضرتك بتتكلم عنها إظهار أن هؤلاء فصيل من أبناء اليمن ومعترضون على أشياء معينة ولهم مطالب، إنما حقيقة الأمر هو يأتي في سياق إعادة صبغة اليمن أو إعادة يعني الصبغة الأيديولوجية الجديدة الرافضية لليمن، وأن الحوثيين في اليمن ما هم إلا ميليشيات مسلحة خاصة بإيران الآن. كانوا بقى يمنيين، كانوا مش يمنيين، الآن الأمور تجري أيديولوجيا، ليس قومية، ليس وطنية، ليس قطرية. يعني هؤلاء الحوثيين، وأنا يعني أركز على هذه النقطة، هذه خدعة كبيرة عملها حزب الله في لبنان. حزب الله الآن عندما رفع القومية والدفاع ومقاومة في الجنوب وكذا وكأنه هو يعني لبنان، هو حقيقة الأمر هي ميليشيات مسلحة تتبع الثورة الإيرانية المسلحة أيضا. لهم رؤية لإعادة صبغة المجتمعات، لا ينفصل ما يحدث في اليمن الآن عن ما يحدث في سوريا، عن مؤتمر جنيف 2، لا ينفصل عن كل هذه الأشياء كلها في إعادة صبغة المجتمعات. والرافضة الآن يريدون يعني أن يضعوا يدهم واقعيا، يعني يفرضوا واقع جديد سواء في اليمن أو في سوريا أو في كذا. فما يحدث من الحسين، أما هذه المظاهرات فهي فعلا غطاء الغطاء القديم اللي احنا مش عايزين، خدعة.
نعم، اذا هي غطاء طبعا. شيخ خالد، يعني ضيفنا العزيز المهندس خالد غريب يقول انها غطاء لهؤلاء الحوثيين. ايضا نريد ان نسأل عن تصريحات سرور الوضعي الناطق باسم السلفيين في دماج، والتي يعني بتصريحاته حمل فيها الرئيس اليمني مسؤولية ما يجري في كل المناطق التي يتواجد بها الحوثيين، وايضا ما يجري في قلب العاصمة صنعاء.
ما قاله ضيفك الكريم وما قاله سرور الوادعي كلاهما صحيح. فما يتحمله الحوثيون الان ما يفعلونه هو مجرد غطاء لاجنده خارجيه وداخليه. اما الاجنده الخارجيه فهو ما يكون من قبل ايران لنشر التشيع في اليمن. واما الاجنده الداخليه فهي تحالفات احزاب يكيد بعضها لبعض. فهناك احزاب هي ليست متفقه مع الحوثي لا اتفاقا فكريا ولا اتفاقا سياسيا، وانما من اجل شيء من بعض الاحزاب الاخرى ولاهل السنه والجماعه، هي تخرج بمجاميعها الى شوارع صنعاء من اجل ان تكثر صواد الحوثيين، وهي لا تعلم او تتعامى او تتواضع ان الحوثي نظم لم يرضى عنها، وإن كان يلزم بها الآن بالمال ويلزم بها كذلك بالإعلام. هذا الأمر الأول. أما الأمر الثاني، إن رئيس الحكومة هو المسؤول الأول عما يجري للسلفيين ولأهل السنة في اليمن، وهو بواسطة بعض الشخصيات اللي تقرب منه يتيح الفرصة للحوثي ويعطيه أكثر من مبتغاه. فقد زيد عدد الحوثيين في مؤتمر الحوار الوطني ورفعهم إلى 35 عضو، مع أنهم في الواقع ليس لهم رصيد وليس لهم قيمة وليس لهم سياسة، وإنما المال وإنما بعض الهجمات التي جعلتهم يزيد هذا العدد. الأمر الثاني هو الذي توسط من أجل إيقاف الحرب وكادت القبائل أن تنهي الحوثي، فتوسط لإيقاف جبهة حرب، وكذلك هو الذي توسط وأمر بإخراج أهل جناد وقال أنه لا يستطيع حمايتهم بعد أن أخذ منهم جبل براقة. والآن المظاهرات في اليمن التي تطالب بإقالة وزير الداخلية، سمعنا بعض الأفكار وبعض التصريحات أنهم يريدون أن يأتي وزير داخلية مقرب من الحوثيين، وإذا أعطاهم رئيس الجمهورية هذا المنتهى وعزل وزير الداخلية الذي لا يزال وزير الداخلية محسوب على بعض الحركات الإسلامية السنية، فإنهم سيأتون بوزير داخلية من قبل الحوثيين. هذا الترشيد في هذه الأيام على وزير الداخلية، وزير الداخلية محسوب على التجمع اليمني للإصلاح من الإخوان المسلمين، وهو قريب إلى السنية وقريب إلى السلفية وقريب إلى أهل السنة. هم يريدون عزله من أجل الإتيان بشخصية هي قريبة للحوثيين، من أجل أن تتيح لهم الفرصة في الانتشار في العاصمة صنعاء وفي غيرها من مناطق اليمن. هذه المظاهرات وقائدها، ونحن في هذه الآونة نطلب من رئيس الدولة أولا قبل كل شيء أن يعالج مسألة دماج، فإن مسألة دماج يتوضح الآن يعيشون في صنعاء بلا سكن وبلا مأوى ولا غذاء ولا دواء ولا شيء من ذلك يتحملها رئيس الجمهورية. توقع أخي حضرة الله والأخوة المشاهدين الكرام على أن رئيس الجمهورية إذا حصل اغتيال أحد الحوثيين أو ما إلى ذلك قتل أحد الحوثيين سيزور إلى المستشفيات ويؤلل التعزية ويظهر الحزن والأسى على هذا القتيل الحوثي، لكن أن يقتل ما يقارب من 200 من أهل جناد ويقتل من أهل السنة بالمئات والعشرات لا يبدي أي تعزية ولا أسف ولا حزن ولا شيء من ذلك، وكأن الرجل هو وضع خصيصا من قبل امريكا لخدمة الحوثيين في اليمن. والله لقد رأينا المآسي العظيمة ورأينا انتشار الحوثيين وصناعة الحوثي. الحوثي يصنع عندنا في اليمن صناعة من قبل امريكا ومن قبل الحكومة اليمنية ومن قبل ايران، مع ان الحوثي ليس له رصيد في الساحة وليس له رصيد في الواقع، إلا أنه يصبح صناعة حتى ينتشر.
نعم، أشكرك جزيل الشكر الشيخ خالد المصابي من علماء اليمن البارزين، كنت معنا متحدثا عن أبرز التطورات الجارية في اليمن. وفي تطورات أخرى، في أستراليا أعلنت الشرطة الأسترالية تفكيك شبكة واسعة لتبييض الأموال لها امتدادات في حوالي 20 بلدا، ويعود جزء من أموالها لصالح حزب الله اللبناني. كذلك صادرت الشرطة كميات من المخدرات وأصولا مالية بقيمة 580 مليون دولار أسترالي، ما يعادل 510 ملايين دولارات، بينها 26 مليون دولار أسترالي نقدا، وذلك خلال عملية استمرت عاما كاملا وحملت اسم إيليجو، وفق ما أفادت به اللجنة الأسترالية لمكافحة الجريمة. وأضافت اللجنة أن العملية كانت تهدف إلى مكافحة عمليات تبييض أموال مصدرها أنشطة غير شرعية لعصابات ومهربين. وبحسب وسائل الإعلام التابعة لمجموعة فايرفاكس، فإن أفراد هذه العصابات اعتمدوا على العمليات التي أجراها أجانب مقيمون في أستراليا، حصلوا على الأموال المرسلة من عائلاتهم في الخارج لاستبدالها بأموال قذرة تدرها أنشطة إجرامية. وأحد هذه المكاتب له حضور كبير في آسيا والشرق الأوسط، ويحول جزءا من الأموال المبيضة لصالح حزب الله اللبناني وفق فايرفاكس. وتحظر السلطات الأسترالية أي أنشطة لحزب الله على أراضيها. عودة إلى ضيفنا العزيز الأستاذ خالد، والذي يعني لعلك تابعت معنا هذا الأمر المهم جدا. يعني هذه أنشطة مشبوهة غير شرعية يقوم بها حزب الله، كيف تعلقون على هذا الحدث؟
طيب الحقيقة هذا الخبر نستطيع أن نستنبط منه عدة أشياء هامة للغاية يعني، ونربط بها أيضا عدة أشياء في غاية الأهمية. هي أول يعني شيء أن حزب الله هو بالفعل ميليشيا يعني يستخدم الأساليب العصابية في التمويل وما شابه، برغم أنه جزء من فيلق القدس التابع
للحرس
نعم الحرس الثوري، وما جعله يلجأ لهذه الأموال والتبييض وما شابه هي فترة الحصار الاقتصادي اللي أقيمت على إيران، لأن إيران هي اللي كانت بتمول حزب الله بالسلاح وما شابه. فبالتالي يعني أثناء هذه الفترة من الحصار الإيراني الحظر حول إيران، فبدأ حزب الله يعني يستخدم هذه الأساليب العصابية في الخارج وما شابه. لكن الشيء المهم اللي أنا عايز ألفت النظر إليه المشاهدين تحليليا وعلى المستوى الاستراتيجي، إنه ليه السؤال هنا يطرح نفسه، لماذا تم الكشف عن هذه الفضيحة وهذه الجريمة الأخلاقية العصابية لحزب الله؟ ومنذ أيام أعلنت الحكومة الأمريكية ببدء رفع الحظر النسبي على الأموال الإيرانية، ومما يتيح للإيرانيين عودة حوالي مبلغ 4 مليار أو 5 مليار دولار تقريبا في هذه الفترة. لماذا يعني؟ هل هذا متزامن مع ذاك؟ يعني لا يمكن
عدا عن محكمة الحريري الآن التي يلوح بها بالعصر الغليظة على حزب الله.
بالضبط، هي في عدة أشياء وجنيف تو يعني هناك عدة ارتباطات ما بين الإعلام والضغط أو استخدام وسائل معينة والتلويح بخبر زي ده مرتبط بعدة أخبار يعني عصا وجزر صح التعبير، يرتكز على الأسلوب الأمريكي في التعامل أو في التعاطي مع الإيرانيين وفقا للمتغيرات اللي هي فعلا مشتعلة هذه الأيام في عدة مناطق، في جنيف وفي سوريا وفي اليمن وفي العراق وفي الشرق الأوسط بصفة عامة.
صحيح. وبرأيك الحكومة اللبنانية قادرة على معاقبة حزب الله على هذه الأنشطة التي يقوم بها، رغم أنه حزب أساسي في الحكومة اللبنانية وبالتالي عليه ما على كل الأحزاب الأخرى؟
هذا صحيح، ولكن الحقيقة أن حزب الله هو يعني لن تستطيع الحكومة اللبنانية أن تتعامل معه، لأن هناك في أشياء كثيرة كان يعني من شأنها أن يعاقب حزب الله يعني عقابا شديدا، إنما ما لم تستطع الحكومة اللبنانية أو لم تقدر الحكومة اللبنانية التعاطي معها، كلها مجرد تصريحات بنسمعها من الرئيس الحريري وغيره عندما يعني يفعل حزب الله جريمة، وهذه الجريمة محققة ومعروفة وواضحة للجميع. لا لكن نحن نعلم أن حزب الله يمتلك قدرة عسكرية حتى الآن في لبنان قد تفوق الجيش اللبناني حقيقة واقعة.
نعم
وهناك أشياء، وهناك يعني الآن يعني زالت البلاطين بعد يعني انفجار الموقف في سوريا وفي العراق وفي كذا وعمليات الاغتيال وما شابه. أنا بس دي نقطة كنت قبل ما نعدي الملف اليمني، يعني عايز أرجع أعود للملف اليمني لأنه مرتبط برضو بالكلام عن حزب الله. ما قاله فضيلة الشيخ خالد هو صحيح، إنه في بعض الناس تستبعد اغتيال هذا
أحمد
الرجل.
شرف الدين
نعم أحمد شرف الدين ده فعلا من الأساليب الاستراتيجية اللي بتستخدم الآن، وأنا عايز أرد على هذه النقطة، أنه يقتل صاحبه، يعني مصطلح يقتل صاحبه الذي قاله الشيخ خالد ده صحيح. يعني حزب الله أحيانا حتى ليه عشان نربطها بالتفجيرات
صحيح
الآن اللي تحدث في منطقة الجنوب اللبناني، يعني من عدة أيام برضو حصلت
نعم.
فأنا عايز أقول كده أنه خلق الزرائع ده موضوع مش جديد على الإيرانيين، وهو في الأصل استراتيجية يهودية قديمة معروفة من دوريوم لما ضرب السفن بتاعته وكذا لخلق الزرائع، يعني في يعني من أجل قضية عليا للأمة الصفوية يضحوا بواحد واثنين وثلاثة وأربعة وبيعملوا انفجار هنا وهناك. يعني أنا لا أستبعد فعلا على المستوى التحليلي الاستراتيجي، وأنا أبحث هذا الملف بشدة، أن حزب الله هو الذي يقوم بتفجيرات في منطقة الجنوب، وأن من قتل أو من اغتال أحمد شرف الدين هم الحوثيين عشان ينسحبوا فعلا من مؤتمر الحوار، لأن مؤتمر الحوار ده كان بمثابة تحجيم
لنفوذهم.
نعم.
صحيح. على كل حال نبقى في سياق التطورات الإقليمية، وهذه المرة نذهب بكم إلى العراق، حيث بحث الرئيس الأمريكي باراك أوباما مع رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، بحث معه الحاجة إلى دمج قادة ومقاتلي العشائر السنية في القوات العراقية، في حين لا تزال مناطق عدة في غرب العراق تحت سيطرة المسلحين. وجاءت مداخلة الرئيس الأمريكي خلال لقاء في واشنطن بين جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي وبين رئيس مجلس النواب العراقي بحسب بيان للبيت الأبيض. وتأتي هذه المحادثات في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية ضد مسلحي العشائر في محافظة الأنبار، فقد ذكرت مصادر طبية في مدينة الفلوجة أن أربعة مدنيين قتلوا وأصيب 13 آخرون في القصف العشوائي من دبابات الجيش على منازل المواطنين في أحياء سكنية في الفلوجة. وكانت وزارة الدفاع العراقية أعلنت في بيان لها أن قواتها شنت غارات جوية على الأنبار ما أدى إلى مقتل العديد من الأشخاص. وفي الأثناء أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن الحملة العسكرية التي تشنها قواته على مدن محافظة الأنبار ستستمر إلى حين القضاء على وجود تنظيم القاعدة على حد وصفه. في المقابل قال الأمين العام لهيئة علماء المسلمين حارث الضاري إن المالكي ينفذ مشروعا إيرانيا لاستئصال السنة من العراق. ومن جهته حذر رئيس المجلس الأعلى الإسلامي بالعراق عمار الحكيم من مخاطر تأجيل الانتخابات البرلمانية في العراق المقرر إجراؤها في 30 من أبريل المقبل بسبب الوضع في الأنبار، لأن ذلك يشكل انقلابا على الديمقراطية بحسب زعمه. إذن عودة من جديد إلى ضيفنا العزيز الأستاذ خالد غريب، نناقش معك الآن المشهد العراقي، ولعل العرض الأمريكي لرئيس البرلمان العراقي النجيفي حول دمج مسلحي أو ثوار العشائر كما يعني يحب البعض وصفهم بهذا الوصف بالقوات العراقية، يعني هل هو إعادة لصياغة مشروع الصحوات الذي جرى الحديث عنه في عام 2006 وما قبل ذلك أيضا
في أواخر 2005؟ هذا كلام وربط جيد جدا حضرتك بتقوله، وإحنا كنا في الحلقات السابقة يمكن تحدثنا وتعرضنا لهذه المسألة، وكان يأتي في سياق خطة اسمها كاونتر إنسورجنسي لديفيد باتريوس وقضية دمج الصحوات أو صناعة فصائل سنية
صحيح
لاحتواء المجاهدين أو احتواء حتى القاعدة أو غيره، يعني أو القتال ضد القاعدة. فالحقيقة الآن ما يحدث هو كذلك فعلا، يعني بعد ما حدث هناك نوع من أنواع التوتر الأمريكي، وعايزين بس نركز المصطلحات، التوتر الأمريكي لزيادة النفوذ الإيراني، وبالفعل زي ما قال فضيلة الشيخ حارس الضاري أن إيران يعني قد تنجح أو هي تسعى في ذلك عن جد، يعني أن هي تغيير الأيديولوجية بالكامل لأرض الفرات لبلاد الرافدين في تغييرها الشيعية كاملة. فالإيرانيين الأمريكان دايما بيحاولوا يعملوا بالانس اتزانات ما بين الطوائف المختلفة بالذات على الأرض، والآن هناك في تصارع على الأرض في محاولة يعني فرض واقع جديد، بحيث أن يعني يتم الاتفاقات الدولية، أن المجتمع الدولي أصبح الآن يضع خريطة المنطقة أمامه ويعني يسير وفق تقسيمات معينة، وسيحدث التقسيم بالفعل، يعني وكان الكلام حوالين تقسيم اليمن إلى 6 أقاليم في وهكذا، وهيحصل في العراق وكذا وإلى آخره. فبناء عليه الكل دلوقتي بيجري علشان يعني يفرض واقع يستطيع هناك في جنيف أو في حتى مش في جنيف، لأنه البعض بيتحدث عن أن هناك اتصالات اجتماعات على هامش جنيف في اماكن سريه مغلقه، يعني ليس لها علاقه باللي احنا بنشوفه على الهواء. نعم بالمؤتمر لتقسيم الكعكه من جديد. فضم العشائر السنيه هو تحديدا الامريكان عايزين الفصائل السنيه اللي هي بتقاتل الى جانب الجيش الملكي، عايز يضمهم رسمي لاحداث توازن داخل القوات الحكوميه الأمنية ما بين الإيرانيين
الشيعة والسنة.
صحيح إيه؟ إنما هذا الكلام طبعا هو كلام فاشل، وهم حاولوا قبل كده تبع خطة ديفيد باتريوس مع موضوع الصحافة زي ما حضرتك تفضلت في أواخر 2005 وفشل، والشعب العراقي فهم الموضوع، وهم استطاعوا استقطاب البعض من المرتزقة ومن كذا وكذا وكذا، إنما تم لفظهم، والذين يجهدون الآن في الأنبار وفي الفلوجة هم العراقيين، لا تنظيم قاعدة ولا تنظيم كذا ولا
يعني. هؤلاء الذين يجاهدون يعني كما قلت، هل ستتمكن قوات المالكي من كسر شوكتهم في ظل العمليات العسكرية الدائرة في مدن وبلدات الأنبار، أم أن المالكي يتجه إلى هزيمة نكراء على أرض الأنبار؟
نعم الحقيقة هذا السؤال له بعدين شقين. نعم. دور المالكي أن لا يقضي على هذه الحرب، لأنه لم يستطيع أن يقضي على هذه الحرب. العشائر والقبائل هناك لم يستطع أحد، ولا حتى الأمريكان. الأمريكان دخلوا غرقوا وراحوا في أفغانستان برضو، والقبائل نفسها مش يعني هو لم يستطيع، إنما هو ليه دور مميز وهو بينفذه على أكمل وجه. هذا الدور هو الإبقاء على حالة التفكيك والفوضى مشتعلة في العراق بنسبة معينة لا تقل عنها. يعني إذا حدث هناك يعني نوع من أنواع الهدوء أو العراق تذهب في حالة هدوء أو كذا، هو سيشعل الأمر من جديد. ليه؟
انتظار لإعادة صياغة المنطقة في هذه الحجر الخلفية ما بين الإيرانيين الروافض وبين الروس. الآن الروس الروس بتتدخل بشكل يعني سافر في المنطقة وبشكل حتى هناك تصريحات كانت ضد المملكة العربية السعودية. يعني أنا ما أعرفش المجتمع العربي ليه سكت عليها من بوتين نفسه بعد اتهام المملكة بتفجيرات اللي هي في الغوغراد في الغوغراد. وهذا الكلام كلام خطير جدا وكان يجب أن نسمع تصريحات إدانة من جميع الدول العربية لأنه هو دي بيعدها الزريعة لتدخل الروسي السافر في المنطقة. بيقول هو قالها بمنتهى الوضوح قال نحن سنرد ردا يعيد صياغة منطقة الشرق الأوسط جيوغرافيا يعني أو جيوسياسيا. فبناء عليه كان يجب, أنا لا أعلم لماذا يعني سكتت حتى المملكة, ما فيش تصريحات قوية جدا ضد الروس, سكت الأمة العربية كلها سكتت إزاي من الروس. فبناء عليه اللي أنا عايز أقوله أن كل هذه ذرائع لإيه؟ لإعادة صياغة المنطقة, وإحنا بنحذر من هذا. كل ما يحدث في الأمة الآن هو يعتمد يعني فالمالكي يعني نرجع للسؤال بتاع حضرتك, هو دوره كده بس مش دوره القضاء
على هذا الدور يأتيه بإعازات
تفتيك
بإعازات أمريكية أم بإعازات إيرانية.
لا لا المالكي هو ذراع إيراني 100%
ولكن أيضا هو يعني
نعم
وصفة أمريكية
حقيقي ده قريب من ديفيد باتريوس اللي كان ماسك المنطقة وقعدها وحط له وقعدوا مع بعض. لكن اللي أنا عايز أقوله إنه بالفعل أنا قناعتي كباحث استراتيجي ومتابع بقول انه الايرانيين رجبوا الامريكان في العراق. هم استطاعوا ذلك, يعني هم استطاعوا ان يعني ان يركبوا السياسة الامريكية. يعني بعد ما غرقت السياسة الامريكية هو كان المنقذ بتاعهم زي ما حصل في افغانستان. من الذي ادخل امريكا افغانستان باعلان الامريكان والافغانيين نفسهم ايران. وبناء عليه هم لما دخلوا الامريكان وضعوهم في منطقة معينة بحيث ان هم يصلوا الى حالة معينة وصلوا اليها بالفعل هي تمثل الان اشكالية حقيقية لأمريكا.
وأيضا يعني في سياق المشهد العراقي هناك تصريحات للسيد حارث الضاري يقول فيها أن المالكي ينفذ مشروعا إيرانيا لاستصدار السنة. كيف تقرأ هذه التصريحات وهذا الموقف؟
نعم الشيخ حارث الضاري طبعا هو رجل يعني من كبار العلماء في السعودية أهل السنة والجماعة وهو رجل في العراق آسف, وهو رجل معروف باتزانه الكبير جدا والمتابعة السياسية العميقة والرؤية الصحيحة. عندما يتحدث في هذا الأمر وهو بالمناسبة في نفس التصريح هو أثنى على القبائل العربية الشيعية, يعني عشان نشوف التوازن بتاع الشيخ حارث الضاري عندما قال هذا الكلام وقال أن المالكي شيعي متطرف يتبع المشروع الصفوي. أثنى الرجل اللي هو حارث الضاري برضه يعني نزعا لفتيل الفتنة ودي حقائق, قال إنه بعض القبائل الشيعية العربية اللي هي من أصول عربية في الجنوب في العراق ماذا فعلت؟ الآن هي يعني مضطهدة حتى من المشروع الفارسي الصفوي من المالكي. فبالتالي من المالكي نفسه يعني قوات المالكي يعني إذا كان الوضع يعني إذا كان ده أكبر دليل على أن المالكي يحمل مشروعا إيرانيا خالصا يعني فارسي مش ديني حتى مش طائفي
قومي
عرقي نعم فارسي صفوي فارسي بدليل أنه الآن يتحرش بالقبائل الشيعية اللي هي بالأصول العربية مثلا منتهى الوضوح. هو بالفعل يحمل ذلك
صحيح. عمار الحكيم يعني يدعو إلى إجراء انتخابات البرلمانية في وقتها دون أي تأخير. هل هذا يعني بدء التنافس والتصارع الشيعي على رئاسة العراق بين تيار الحكيم من جهة والمالكي من جهة أخرى الذي يسعى لنفسه لولاية ثالثة؟
لا لا ده لا لا الكلام ده غير صحيح لسبب واحد صغير جدا. هو قد يكون كيمو فلاش زي ما بيسموه في السياسة, ده كيمو فلاش مجرد تغطية يعني حتى ايه يعني كونتينمنت يعني احتواء الموقف, لان الحكيم هو المالكي هم ايران. ده موضوع عشان نبقى ايه يعني نحط الاسس, يعني الحكيم هو تابع يعني ذراع كبيرة جدا للمشروع الصفوي الإيراني داخل العراق, وهو يعني من أسس فيلق بدر ومن بدأ حتى في إشعال موضوع الشيعة.
يعني كل هذه الكتل الشيعية في العراق التي تتنافس وتتصارع يعني سياسيا لنقل هي ليست إلا همروجة أو مسرحية هزلية.
طبعا طبعا لا شك, عشان يعني من أقول لحضرتك يبقى غطاء سياسي لاختطاف العراق شيعيا اختطافها. وانا لما احط حضرتك تنافس ما بين فصيل كذا وكذا وكذا هم كلهم مشروع واحد. يعني اضرب حضرتك مثلا, اسمح لي مثلا استراتيجي للسادة المشاهدين. انا احيانا في رجال اعمال بيفتحوا بعض المصانع تبص تلاقي في نفس المصانع مختلفة, يعني سمنة بيصنع مثلا نوع من عام من السمنة وتلاقيه عنده مصنع تاني لنوع اخر ونوع اخر ونوع اخر ويخلي هذا منتجاته كلها تنافس بعض بحيث ان هو يعمل ايه كده بيخرج كل المنتجات الاخرى من السوق حتى عندها في كل الدول معروفة يعني خطة استراتيجية. فهو الآن يفعلون ذلك, هم بيحطوا عناصر كلها تتبع المشروع الصفوي ده معروف الحكيم ده هو ده راجل فيلق
تبع فيلق
الحرس الثوري
والمالكي ايضا
والمالكي وكذا وكذا. فهؤلاء الناس بيخشوا عشان يتنافسوا عشان يعملوا نوع من الانواع زي ما بقول لحضرتك يعني 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 ايحاء انه خلاص العراق صبغت بالصبغه الشيعيه زي ايران كده الرافضيه وبناء عليه ان هؤلاء الناس بقى بتتنافس مع بعض والسنه ناس غلابه
وعطاء جودي
عارف البلوجه بقى بالقعده
وبنفس الوقت اعطاء جودي ديمقراطي
بالظبط كده طبعا يتخانقوا مع بعض وما يمنعش يضربوا نار على بعض ويبقى في تنافس شريف انما هم في التليفونات شغاله من خم ومن ايران ومن الخميني
افعل كذا ولا تفعل كذا
طبعا بلا شك يعني فاحنا مش عايزين ايه نقع في مثل هذه الحاجات الصغيره لانه احنا فاهمين الكلام كويس ومتابعين الامر كويس جيد جدا. فالايرانيين ان شاء الله هم يعني زي ما امريكا غرقت قبل كده امريكا نفسها هتغرقهم في العراق ان شاء الله على ايد المجاهدين. وده بيحدث الان بالمناسبه.
نعم نبقى في العراق حيث امهل قائد ميليشيا حزب الله العراقي الشيعي واثق البطاط رئيس الوزراء نور المالكي ساعات لاطلاق سراحه وهدد بتنفيذ اغتيالات ضد مسؤولين حكوميين وقال إن زعماء الكتلة السياسية لرئيس الوزراء العراقي نور المالكي سيقتلون إذا لم يتم إطلاق سراحه خلال 24 ساعة. وقال واثق البطاط الذي تحدث لوكالة رويترز للأنباء من هاتف محمول ذكر أن أحد حراس السجن المتعاطفين معه وفر له الهاتف المحمول. قال إنه محتجز دون توجيه الاتهام له في حبس انفرادي وأن الزنزانة صغيرة وباردة ولم يسمح له بالاتصال بمحاميه أو أسرته. واحتجز البطاط في بغداد في 2 يناير الحالي بعد 6 أسابيع من إطلاق ميليشياته 6 قذائف مورتر من جنوب العراق على الأراضي السعودية. السؤال هنا لضيفنا العزيز ونحن نتابع معكم هذه الصور من العراق لمجموعة من ميليشيات البطاط التي تعرف بحزب الله العراقي لعلنا نتابع معكم إذن هذه الصور ثم نعود لضيفنا العزيز.
يا الله يا الله
عودة إلى ضيفنا العزيز. إذن أستاذ خالد مسرحية جديدة يبدو في العراق يعني نعم. أنت قلت الشيعة لا يضربون بعضهم إلا بأوامر وإعازات إيرانية لتحريك المشهد وتسخينه قدر الإمكان. المالكي اعتقل البطاط، البطاط قصف الأراضي السعودية من جنوب العراق، ربما المالكي أراد بهذه الخطوة أن يسترضي السعودية إلى حد ما، ولكن يعني الخطوة مفهومة بالنسبة للسعودية. الآن يعني البطاط من داخل السجن يهدد ويتوعد وسوف يغتال وسوف يقتل وإلى ما هناك، لماذا يستند هذا البطاط؟ ما هي القوة التي تدعمه؟ نحن نعلم أنها قوة إيرانية لكن يبدو أنها قوة بلا حدود.
الحقيقة طبعا كلام حضرتك صحيح، هو زي ما احنا بنقول كده دي شوية تمثيلات بتوع إيران اللي هم متعودين عليها. والموضوع كله حتى في الحلقة اللي فاتت لما يعني اعتقلوه قلنا ان دي تمثيلية وتمثيلية مكررة. ففي 2006 الحكيم يعني كان فيه الراجل اللي كان مسؤول بتاع اللي هو قاسم سليماني اللي كان مسؤول عن تسليح الشيعة الروافض والميليشيات في العراق. الامريكان كانوا مسكوه في 2006 او في 2006 وكان مسكوه عند الحكيم نفسه اللي هو داخل ترشيح. وبعد كده ماذا حدث؟ ماذا فعلوا فيه؟ مع انه كان يعني هو المسؤول بتاعت يعني حاجه خطيره، جريمه خطيره جدا واختراق سياسي ايراني لانه هو راجل في النهايه يتبع الحرس الثوري. ولا حاجه سابوه، بس طبعا عملوا اعلان قالوا بس احنا يعني طردناه. طردوه فين؟ فهم رجعوه ايران. فتعامل كدبلوماسي مش كمجرم جاي. فهكذا هذا الرجل المجرم. طبعا انت حضرتك عارف ما هي النقطه الحساسه هنا، اجتماعات جنيف. هم يخشون ان السعوديه الان والدول 40 دوله يا رجل مصعدين تصعيد كبير جدا ضد سوريا ضد ايران الان. يعني انت لو حضرتك شفت سمعت الكلمات، انا اول مره استمع ان الكلمات حقيقه قويه، سواء قطر السعوديه كذا وكذا الكويت. كل الدول الكويت حتى الامريكا نفسها الامين العام نفسه للامم المتحده يعني كلمات كلها قوية ضد هذا المادة الصفوي وتنبهوا لخطورة الأمر الرافضي. فبناء عليه فعلا زي ما حضرتك قلت هم عايزين يسحبوا أي ذريعة بحيث أن السعودية ما تمتلكهاش في مؤتمر زي جنيف وتفضح الأمر أنه ده مجرم كبير وقصف السعودية وضرب وعمل عمليات إرهابية وانتوا وهي النقطة هنا بقى الخطيرة والحساسة ان انتوا بترفعوا راية اسمها ايه مكافحة الارهاب، وهم كانوا يحاولون تحويل مؤتمر جنيف الى مؤتمر
مكافحة الارهاب، ولكنهم يبدو فشلوا حتى الان في مسعاهم هذا. على كل حال سأعود اليك ضيفنا العزيز استاذ خالد، ولكن بعد الفاصل ارجو ان تبقى معنا، وكذلك مشاهدينا الكرام ابقوا معنا بعد الفاصل نعود اليكم. مشاهدي الكرام السلام عليكم وأهلا بكم في برنامجكم استوديو صفا، عدنا إليكم من جديد. في لبنان توالت ردود الأفعال الدولية المنددة بالتفجير الذي هز الضاحية الجنوبية لبيروت، ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص وجرح نحو 50 آخرين وسط دعوات للتصدي لهذه الأعمال التي من شأنها تقويض السلم الاجتماعي، في حين تجددت الاشتباكات في مدينة طرابلس. ووقع الانفجار في الضاحية الجنوبية لبيروت وهي معقل لحزب الله في نقطة لا تبعد سوى أمتار قليلة عن انفجار سابق وقع في المنطقة نفسها التي شهدت تفجيرا قبل أكثر من أسبوعين، وعقب أيام من تفجير بمنطقة الهرمل شرق لبنان. وتبنت جبهة النصرة في لبنان في بيان على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تبنت التفجير وتوعدت بمزيد من الهجمات. وقالت الجبهة في بيانها: تم بفضل الله تعالى الرد على مجازر حزب الله في حزب إيران في حق أطفال سوريا وأطفال عرسالة بعملية استشهادية أصابت عقر داره في الضاحية الجنوبية، وندعو أهل السنة في كل مناطق لبنان أن يرصوا صفوفهم لمواجهة حزب الشيطان. في غضون ذلك شهدت مدينة طرابلس سلسلة اشتباكات بين السنة والعلويين على خلفية النزاع السوري، وقد تجددت هذه الاشتباكات اليوم خلال الساعات الماضية. وعودة إلى ضيفنا العزيز أستاذ خالد، يعني من وجهة نظرك الأمور في لبنان إلى أي اتجاه تسير، خاصة التفجيرات المتتالية والمتعاقبة أيضا في معقل حزب الشيطان وتحديدا في الضاحية الجنوبية التي تعتبر يعني حصن الحصين لحزب الله؟
الحقيقة يعني زي ما البيان اللي حضرتك تفضلت به دلوقتي وطلع من جبهة النصرة منطقي جدا،
نعم.
بيان في غاية العقلانية. بمعنى ايه؟ بمعنى انه قوانين الامم المتحده بتبيح لاي دوله تم الاعتداء عليها،
نعم.
واختراق سيادتها عسكريا بان ترد عسكريا في هذه المنطقه، وبما ان
كل الاعمال الاستخباراتيه،
نعم. كل حاجه
صحيح.
فبناء عليه من الناحيه القانونيه هذا الذي حدث منطقي. النهارده حزب الله اللبناني دخل اراضي اخرى سوريه وقتل أطفال وقتل كذا وكذا، وهو ليس سوريا ولا يعلن أنه سوريا. فبناء عليه جبهة النصرة التي هي جزء من جبهة النصرة المجاهدة في سوريا ردت في أراضي حزب الله. فالمسألة من الناحية حتى القانونية هذه العملية عملية مشروعة جدا، ولا يستطيع أحد أن يلوم على جبهة النصرة بفعل هذا. إذا أراد حزب الله أن يمنع هذه العمليات فليعود من سوريا ببساطة شديدة ويسحب قواته والميليشيات بتاعته وعصاباته المسلحة اللي دخلت تقتل أطفال سوريا ونسائها.
يعني هل تعتقد أن هذه العمليات التي تقوم بها جبهة النصرة أو غيرها من يعني
وكذا مجلس الدين وكذا وأهل السنة والجماعة، نعم، بسرعية
في لبنان يعني، نعم. هناك فصائل أيضا فلسطينية،
نعم.
تقف إلى جانب الشعب السوري ويعني صحيح. تسانده صحيح. في عمليات العسكرية التي يقوم
بها. أنا أدعو هنا عمليات لحزب الله الأهل السنة والجماعة في كل مكان.
يعني هذه العمليات برأيك هل ستردع حزب
بلا
الله
شك بلا شك
عن مواصلة إجرامه في سوريا وبالتالي عودته ذليلا إلى داخل لبنان؟ إلى
الحقيقة يا أستاذ سائر هي مش القضية مش كده، لأنه هو لا يملك قراره حزب الله، ما هو لو يملك قراره كان رجع من زمان. هو نفسه نعم، لأنه هو حسن نصر الله في مؤتمر داخل إيران هو قال إحنا كمقاومة هنفقد شعب قبل ما يدخل سوريا، واعترض هناك في إيران وقال ومسجل هذا الكلام على يوتيوب وقال إن إحنا المقاومة هتفقد شعبيتها وهتفقد كذا وتعاطفها إذا تعاملنا مع الوضع في سوريا، ومع ذلك رجع زي انا اسف يعني بين قوسين التيس وذهب هناك بامر من ايران, فهو لا يملك حتى لو هم قتلوا عياله وقتلوا كل شيء في الجنوب, هيفضل هناك لغايه ما يجيله قرار من قاسم سليماني اللي هو دربه واللي هو بياخد اوامره بناء على
قائد غرفه عمليات ايران في منطقه بلاد الشام يعني تحديدا والشرق الاوسط
والعراق وكذا. هذا مجرم خطير جدا ومحطوط على قوائم الارهاب العالميه من 2006 سايبينه ليه ما اعرفش اللي هو قاسم سليماني.
ده مجرم عايزين يجيبوه
مجرم دولي نعم مجرم خطير
جابوه يعني هو صحيح. لكن على كل حال يعني موضوع الاشتباكات ايضا في شمال لبنان في مدينه طرابلس لعلك يعني تتابعها منذ مده طويله.
أيوة.
بين السنه وبين النصيريين العلويين في منطقه جبل محسن وباب التبانه.
نعم.
تعود وتندلع من جديد
الحقيقه
يعني
الحقيقه انا دايما لما بتيجي سيره لبنان انا بقول ان لبنان هذا بلد او اولا يعني كلنا بنحبه قريب الينا جميعا. الحقيقه زي ما قلت على العراق وقلت على المالكي ياتي دور حزب الله في لبنان ابقاء لبنان ساعه اتفاقيه افتكر حضرتك تتذكر اتفاقيه الطائف صحيح. منذ هذا الوقت إلى هذه اللحظة نعم. وهو دور حزب الله المجرم في لبنان إبقاء لبنان في حالة عدم استقرار صحيح. وعدم تمكينها من إيجاد نظم سياسية مستقرة ولا حتى شبه مستقرة
نعم.
فبناء عليه ما يحدث في طرابلس ليس بعيدا لأنه شغلته هو شغلته كده يعني حتى مش شرط أنه يعمل عمليات اغتيالات, هو يفكر في كيف أن تكون لبنان يعني غير مستقرة.
حزب الله نفوذه في لبنان معروف أنه يمتد من جنوب لبنان حتى وسط لبنان العاصمة بيروت
نعم.
شمالا يعني هي منطقة للثقل السني يعني وللكثافة السنية
أيوة.
إضافة إلى الوجود
نعم.
المسيحي
نعم.
ولكن هذا الجيب النصيري العلويين
عصبات
في جبل محسن نريد أن نعرف منك هنا
نعم.
هل لهؤلاء أيضا ارتباط مباشر بإيران؟ نحن نعلم أن ارتباطهم بنظام الأسد يعني رفعت عيد وابنه علي عيد مرتبطين ارتباطا قويا ببشار وأبيه حافظ, هل تحول هذا الارتباط الآن هذا هو السؤال هل تحول هذا الارتباط
نعم.
من نظام بشار أسد باعتبار النظام انتهى يعني نظام ساقط
نعم.
إلى نظام الإيراني باعتباره نظام باقي ونظام قوي
نعم.
ويأخذ الصفقات الدولية
نعم.
وبالتالي العلويين النصيريين في شمال لبنان مصيرهم الآن إذا كان مرهونا ببشار الأسد فعلى الدنيا السلام كما
نعم.
قال, أما بإيران فإيران قوية وباقية
صحيح. هذا تسليط جيد جدا وربط جيد في محله بالفعل حضرتك يعني أسقطه من ناحية استراتيجية بحتة. الآن هم فعلا تابعين لبشار الأسد ده معروف هذا الكلام وهو صحيح. يحركهم من زمان من أيام ما كان حتى الجيش السوري داخل لبنان وإلى آخره والقضية دي معروف وجميع العمليات دون استثناء التي كانت تتم في بيروت أو في طرابلس أو في أي منطقة في لبنان كانت بإشراف المخابرات السورية
صحيح.
هذا كلام وما سجل وقبضوا وقالوا وصرحوا وصربت وكل
نعم.
الكلام ده وعدت
صحيح.
أما الآن فهو بالفعل انتهى حكم بشار الأسد حقيقة عمليا
نعم.
الذي يحكم سوريا الآن هم إيران, ما هي النقطة اللي الناس مش عايزة يعني تتوصل إليها. بشار الأسد سقط يعني مات إكلينيكيا سياسيا إن صح التعبير إذا استخدمنا الموت الإكلينيكي السياسي من زمان من فترة طويلة, فبناء عليه بعثوا رجل من الحرس الثوري برضو سياسي يحكم الآن يجلس على كرسي الحكم السوري يحكم باسم بشار الأسد فقط لا غير. فبطبيعة الحال أن ولاءات هؤلاء الرعاة وهؤلاء الخونة وهؤلاء المرتزقة اللي أنت بتحكي عنهم في بيروت وفي طرابلس وفي كل مكان يخضعوا بصورة مباشرة, إذا كان الجيش السوري نفسه الآن هو يخضع بصورة مباشرة إلى الإيرانيين, المخابرات السورية الآن تظهر من إيران. فالمسألة يا جماعة يعني أنا بس هو كل خشيتي يا أستاذ سائر
نعم.
أنه الناس اللي بتسمعنا تظن أن إحنا بننطلق أيديولوجيا كراهية في الشيعة
نعم.
أو مثلا يعني إحنا ناس زيهم كده بنقعد نشوه فيهم أو كذا, إنما الحقيقة أنه والله أقسم أن هذه الكلام معلومات موثقة تماما, هي معلومات حتى يعني عايز أقولك لو كانوا صرنا كنا نقول هذا الكلام
نعم.
الحقيقة الآن إيران لديها مشروع صفوي توسعي بدأ بالفعل بلغة تخاطب ورسالات مع أمريكا وروسيا لإعادة تقسيم المنطقة الشرق الأوسط بعد ثورات الربيع العربي, وكانت العراق والشام وسوريا النظام الذي بقى حتى الآن وما سقطش في الثورات من هو بشار الأسد يعني لماذا؟ لأنه جزء من المشروع الإيراني الآن
نعم.
حتى الآن لماذا يعني السؤال هنا ليه يعني هو الجيش السوري هو اللي يعني مش
سؤال كبير وعريض يعني لعل الإجابة عنه ستكون في محورنا الثاني الذي سنناقش
نعم.
فيه
صحيح.
مؤتمر جنيف
نعم.
الثاني
نعم.
ولكن قبل أن نناقش مؤتمر جنيف الثاني وتداعيات هذا المؤتمر والكلمات التي ألقيت به والخطب والتصريحات والخلافات أيضا التي بدت واضحة في مؤتمر جنيف الثاني بين وفد نظام الأسد ممثلا بوليد المعلم والأمين العام للأمم المتحدة، ثم بعد ذلك المؤتمر الصحفي الذي يعني عقده وفد النظام وتهرب وزير دعاية نظام الأسد عمران الزعبي من أسئلة الصحفيين التي وجهت إليه دون أن يعطي جوابا عليها. ولكن بعد الفاصل يكون معنا الأستاذ محمد مأمون الحمصي المعارض وسجين الرأي السابق عضو مجلس الشعب مع ضيفنا العزيز الأستاذ خالد غريب يناقش معنا هذه الفقرة. ويبدو أن الزملاء يخبرونني الآن أنه لا يوجد فاصل، نستمر إذن في الفقرة التي تتحدث عن مؤتمر جنيف الثاني، ولعل التقرير التالي يسلط مزيدا من الضوء عليها، ثم نبدأ نقاشنا السياسي حول جنيف الثاني. نتابع.
اختتمت مساء أمس بمدينة مونترو السويسرية الجلسة الثانية لمؤتمر جنيف الثانية، وسط خلافات كبيرة وتصريحات علنية عن انخفاض سقف التوقعات فيما انتقدت فيه الولايات المتحدة بشدة ما وصفته بالخطاب التصعيدي لوفد النظام السوري خلال افتتاح المؤتمر. وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في ختام الجلسة المسائية إنه أوضح في دعوته للمؤتمر بأن الهدف هو تنفيذ بيان جنيف واحد عن طريق التوافق المتبادل بين الحكومة والمعارضة السورية وتشكيل هيئة حكومية انتقالية كاملة الصلاحيات. أما الموفد العربي والدولي الأخضر الإبراهيمي فأكد في المؤتمر الصحفي نفسه أنه ليس هناك حل عسكري للأزمة السورية، مشيرا إلى أن الحل السياسي هو الخيار الأفضل. وفي مستهل الجلسة المسائية ألقى وزير الخارجية القطري خالد العطية كلمة بلاده وهجم فيها النظام السوري قائلا إن من يتخذ شعار مكافحة ما يسمى الإرهاب هو من يمارس الإرهاب، وشدد على ضرورة وقف المأساة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب السوري. وكانت الجلسة الافتتاحية قد شهدت خلافات كبيرة مع إصرار وزير الخارجية الأمريكي جون كيري على ضرورة تنحي الرئيس السوري بشار الأسد، في حين حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من تدخل قوى خارجية في الشؤون السورية. أما وزير خارجية نظام بشار الأسد وليد المعلم فرسم صورة لأعمال وحشية يرتكبها مقاتل المعارضة الذين وصفهم بإرهابيين مدعومين من دول تحضر مؤتمر جنيف الثنين، وأصر على أن أي قوة خارجية لا يمكنها أن ترغم الأسد على التنحي. وفي المقابل أكد رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض أحمد الجربة موافقة المعارضة بشكل كامل على مقررات جنيف واحد، ودعا الوفد الحكومي للتوقيع على هذه الوثيقة ليتم بعد ذلك نقل صلاحيات الأسد كاملة إلى هيئة الحكم الانتقالية التي ستضع اللبنة الأولى في بناء سوريا الجديدة. بينما كشفت مصادر بالمعارضة السورية أن دوائر استخباراتية تركية حذرتها من احتمال تعرض قياداتها لمحاولة اغتيال من قبل جماعات قريبة من النظام السوري.
إذن كان هذا تسليطا من الضوء على مؤتمر جنيف الثاني. سنتحدث إذن بتفصيل عن وقائع مؤتمر جنيف الثاني مع الأستاذ مأمون الحمصي، وكذلك أيضا مع الأستاذ خالد. وسيد مأمون الآن ينضم إلينا مباشرة من كندا. السلام عليكم أستاذ مأمون.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أستاذ مأمون. بداية، كيف بدأ لك مؤتمر جنيف الثاني، ويعني ما الذي استوقفك من خطب ومن تصريحات أدلى بها الحاضرون وخاصة الوفد السوري المعارض؟
أستاذ سائر، بداية هو مؤتمر جنيف يعني بحقيقة بيوضح انه مشهد كثير مريب، يعني الى اين وصلت الانسانية الى مستوى يعني اصبحنا بالزمن العجائب. كيف يأتي وفد ارهابي يمثل ارهاب خطير وكبير ليكون في قاعات الدبلوماسية الرديئة؟ يعني هذا الوفد وهذا المؤتمر هو عبارة عن حلقة من حلقات المسلسل الطويل الذي استمر لمدة 3 سنوات، وهو يرى القتل والتنكيل بشعب بأكمله ودماره وطن بكامله، والكل يتحدث بلغة الهروب من المسؤولية، الهروب من أدنى حد من حدود إقامة اقامه العداله، اقامه يعني الواجب الانساني والاخلاقي في هذا العالم. يعني هذا المؤتمر هو مؤتمر العجائب، بدل ان يكون قاعات المحاكمات
نعم
يعني بدات في جرائم حرب ضد الشعب السوري لهذا النظام لهذا المحتل الايراني، نرى ان الدبلوماسيه انطلقت. اما موضوع ما لفت نظري بهذا المؤتمر، يعني مشهد يعني بيدعي للسخريه، يعني انه كيف امين عام الامم المتحده وكيف وليد يعني مبعوث النظام ما بيقدروا ياخذوا الميكروفون من ايده، كيف بدهم ياخذوا الطائرات اللي عم ترمي البراميل الفراغيه، كيف بدهم ياخذوا صواريخ سكود يلي كلمه امام العالم يتمرد ويعني يتعاطى باسلوب يعني استقطاب بكل الحاضرين ويوجه الشتائم ويتكلم بالاخلاق ويتكلم بالوطنيه ويتكلم بالدين ويتكلم يعني كان الاولى بهذا الوفد ورئيسه ان يكونوا في محكمه يعني في محكمه عادله، ما يكونوا بقاعات المفاوضات. يعني هذا موضوع
استاذ مأمون ما شاهدناه ما شاهدناه في بداية المؤتمر من صور كانت تبث مباشرة له دلالتان رمزيتان. الدلالة الأولى كلام وليد المعلم الذي استمر 40 دقيقة رغم تخصيص وقت 10 دقائق وقرع الأجراس 5 مرات، يعني أن نظام الأسد مستمر في القتل دون أن يستجيب لأحد. والدلالة الرمزية الثانية جلوس أحد البطاركة المسيحيين خلف وليد المعلم من يمينه ومن يساره، جلوس يعني كما يقال بالسوري ست الحسن، المستشارة الإعلامية لبشار الأسد بشعرها الأشقر وبيعني بهرجتها وبزينتها وبحلتها، كأن النظام يريد أن يقول للمجتمع الدولي رغم هذه الحرب التي يخوضها على الشعب السوري إلا أنه يحمي الأقليات يحمي المسيحيين، وقد جلب أحد بطاركتهم وهو وجه الحضارة وجه العلمانية وقد جلب ست الحسن كما يقال. تعليقك أخي مأمون على هذه الصور أيضا له دلالة كبيرة.
أستاذ سائر يعني كل هذه الأفلام أصبحت أفلام بالية. يعني اليوم السفاح بشار الأسد أصبح وجهه الحقيقي عاري تماما، كل ما يلعب به من اوراق هو عباره عن يعني فلكلور الارهاب. يعني هو من قتل المسيحيين، هو من قتل الدروز، هو من قتل الاقليات، هو من قتل حتى الفعلويين بنفسه. يعني اليوم هذا الارهابي باعتبار ما لا يوجد رادع ولا يوجد آلية صحيحه لمواجهته أصبح يستخدم كل أوراق الفلكلور الإرهابي. يعني هذا الموضوع لما بيكون عار على المجتمع الدولي أن يدخل إلى قاعة وبنفس الوقت يقتل مئات الأبرياء، يقتل العالم جوعا في مخيم اليرموك وفي السارية وفي معصمية وفي الغوطتين وفي حمص وفي حلب. يعني هذا عار على المجتمع الدولي أن يدخل إلى من أجل تفاوض والقاتل مستمر بقتله. يعني قبل يتسائل يعني نحن لنحط النقاط على الحروف. اليوم هذا الفلكلور الرخي هو ناتج عن أن هذا السفاح قام الإرهابي من قم إلى بيروت إلى المالكي إلى هذا النظام الإرهابي لا يوجد رادع له. هذا النظام الإرهابي له مساحة كبيرة من أجل أن يمارس هذه الأكاذيب وهذا التضليل، وهذا التضليل لا يمشي على الدواب وليس على البشر.
نعم على كل حال أرجو
هكذا العالم أن يستمع وأن يتقد إلى هذا الكلور الإرهابي.
نعم أرجو أن تبقى معنا أستاذ مأمون للحديث بقية والحديث متواصل بكل أحوال عن جنيف ثاني، ولكن نشرك ضيفنا العزيز الأستاذ خالد الذي أنت معنا من بداية الحلقة. نعم. الآن جاء دور الحديث عن جنيف.
نعم.
برأيك هل سيشكل مؤتمر جنيف مخرجا للأزمة السورية ضمن ما تابعته حتى الآن من معطيات ومن كلمات وتصريحات يعني حملت تناغما مختلفا في سياقاتها السياسية والدلالية.
طيب الحقيقة يعني عشان نطرح الموضوع بشكل جيد وبشكل مفكك عشان الناس تفهمه، نستطيع أن نضع جنيف 1 سواء جنيف 1 أو جنيف 2 في سياق جملة أو في سياق موقف معين. هذا الموقف يقول أن هذه المؤتمرات ليس لها علاقة لا بالشعب السوري ولا بما يحدث في سوريا ولا بالحكومة السورية ولا بأطفال سوريا ولا بالمجاهدين في سوريا ولا له علاقة بسوريا أصلا. هذه المؤتمرات جنيف 1 وجنيف 2 هي مؤتمرات تغطية سياسية لإعادة يعني إعادة حسابات الدول العظمى وهي كالآتي: الولايات المتحدة الأمريكية، إيران الآن التي استطاعت أن يعني تأخذ كروت كثيرة من الأمريكان في المنطقة، وروسيا التي دخلت بكل قوة بعد ثورات الربيع العربي ويعني غيرت فلسفة المعادلة الأمريكية وتفكير فكر المسيحيين الجدد للمنطقة. هي دخلت ركبت على فكر المسيحيين الجدد في المنطقة اللي هو كان من الأساس ممهج شكل أو إشكالية معينة للمنطقة برمتها. لما فإذا هذه المؤتمرات يعني ولماذا لماذا أقول هذا كباحث أو كمتابع؟ تعالى تفضل حضرتك والمشاهد يقول لي والأستاذ مأمون معانا. المعارضة التي شاركت في مؤتمرات جنيف لا تمثل القوة التي تستطيع تغيير الموقف على الأرض داخل سوريا.
نعم
ده رقم واحد. يعني عايزين يعني الآن هناك جبهات إسلامية شايلة سلاح سورية وجبهات قومية وجبهات بيقولوا جاية تنظيم قاعدة وكذا وكذا، هم دول اللي هم مغيرين المعادلة في المنطقة، هم هؤلاء الذين يحملون السلاح، هم هؤلاء الذين يعني يقفون أمام الجيش الحر والائتلاف، حتى الائتلاف اللي هو خارج سوريا لم يذهب. هناك 40 فصيل سوري والآن وصلوا 50 معارض لم يذهبوا إلى هذا المؤتمر، فبناء عليه هب أنه تم الاتفاق على حلول، ماذا سيحدث؟
يعني لا يوجد آلية للتطبيق،
لا يوجد إمكانية للتطبيق، ليست آلية فقط، لا يوجد إمكانية للتطبيق. وحتى يعني الأساس يعني في القانون بيتحدثوا عن تكييف القضية، تكييف المؤتمر إلى هذه اللحظة لم يكيف. المؤتمر كله زي ما سمعته يعني بغض النظر عن الكلمات اللي صرحت فيه، والكلمات دي خاصة بتوازنات وتصفية حسابات إقليمية ودولية خليها على جنب، إنما أنا عايز أقول ما يهم الوضع السياسي والميداني السوري نوثينج، مفيش حاجة، حاجات إنسانية كلها إنسانية، يعني ممكن تعملها جمعية بس هنا في خيرية تقوم بها، إنه يعني إيجاد ممرات آمنة، إيجاد معرفش إيه كلام من ده فقط، وهذا صحيح وهذا الذي يناسب الوضع، لأنه لا المعارضة اللي شاركت هناك هتقدر تحرك ده بمنتهى الوضوح. الجبهات قالت إحنا ليس لنا علاقة بجنيف، الجبهات اللي هي بتحرك في الأرض ليس لنا علاقة بها، وبالعكس نحن يعني ضد من ذهبوا إلى هناك، وإلى حتى يعني مش الإسلامية فقط يعني اليسارية وخبر حياتك القومية كله. فبناء عليه هذه المؤتمرات ما هي إلا زي ما بقول حضرتك، وحتى هي تعتبر غطاء سياسي، أما ما يحدث حقيقة هي اجتماع سرية الذي ذهب إليها المعلم مع وزير خارجية إيران إلى بطيارة خاصة إلى فين؟ إلى روسيا في أثناء هذه الفترة، معهم أعضاء من المخابرات الأمريكية من CIA. هناك تتم المفاوضات الحقيقية لرسم آلة المنطقة وربطها بالعراق ولبنان وسوريا وكذا، إنما جنيف دي
عن هذه التصورات وعن هذه الخريطة التي يراد رسمها للمنطقة. ولكن أعود للأستاذ مأمون، يعني أستاذ مأمون الائتلاف اعتبر أنه مستعد للتوقيع على بيان جنيف واحد وأنه يقبل ببيان جنيف واحد، ودعا وفد العصابة الأسدية للتوقيع على بيان جنيف واحد. السؤال الذي يطرح نفسه كمعارض أخي مأمون، هل أنت مع بيان جنيف واحد الذي يعني فيما يعني أنه يدعو لتشكيل هيئة حكم انتقالي يعني لمرحلة مؤقتة ثم يعاد رسم الأمور بصورة جديدة من خلال انتخابات وبرلمان وحكومة وغير ذلك؟
أستاذ سائر في نقطة هامة بداية.
تفضل.
ذكرنا أستاذ خالد حب يعني أكد عليها، يعني اليوم بمحادثاتي مع غرفة استخبارات الصواري الإسلامية في الشام.
صحيح.
يعني في نقلوا لي كلام الحقيقة يعني لازم ننتبه له منيح. عم بسألوا عن موضوع شو الأجواء بين المجاهدين والسوار في دمشق قريب دمشق اتجاه جنيف. فكان الجواب انه نحن ما عنا جنيف, نحن عنا فطايد من ايران ومن حزب الشيطان
عندهم
فيها.
نعم
عم نتفضلها وعم يعني هذا انشغالنا, ما عم نعرف جنيف ولا نعترف بجنيف ولا نسمع بجنيف. ولو كان هذا النظام قابل لكان ما استدعى الاحتياطيين هذه الضربات لهؤلاء المجاهدين وهؤلاء الأبطال, جعلت النظام يستخدم أوراق الميتة حتى اللي صبحوا أعادهم للخدمة. هذا دليل بطولات على الأرض مستمرة وهناك مجاهدين أشارة أبطال يتصدون هذا العدو القتل. موضوع بحر الثانية انه هدف المجتمع منذ بداية الثورة الى الان هو اعطاء الوقت لهذا الحزب الارهابي. هذا المجتمع لصب بخدمة اعطاء الوقت, ليس لا يوجد حل في ركش الدبلوماسية. الدبلوماسية تبنى على العدالة وليس على اعطاء وقت للقتل يستمر بقتله. المفاوضات تأتي على أساس العدالة ليس على أساس أن يبقى واحد خاسر يقتل أبرياء النساء بكل الطرق. لا يوجد عند لو كان هناك ذرة من الإنسانية لكان هذا العالم قدم سلاح واحد بدل السفن الواقية, كان أعطى صواريخ ضد الطيران حتى نوقف قتل الأبرياء الأطفال النساء. اليوم هذا المؤتمر كل ما يعني نحن من البداية عرضنا ونعارض الخروج عن ثقافة الثورة السورية, الخروج عن ثقافة الثقار والمجاهدين. اليوم أتعرف هذا الطعم المشهد.
نعم
هي تجاوز الخط الحمر اللي
طيب ارجو أن استاذ مأمون, يبدو ان هناك مشكله في الصوت من عندك, ارجو ان تبقى معنا لحين التمكن من التغلب على هذه المشكله الفنيه. اعود الى الاستاذ خالد. استاذ خالد, يعني جون كيري وزير خارجيه امريكي تحدث في كلمته وقال ان نظام الاسد فقد شرعيته. هذا كلام معروف وبتنا نسمعه مرارا وتكرارا على لسان أوباما وعلى لسان المتحدثين باسم البيت الأبيض وحتى على لسان هيلاري كلينتون التي سبقت جون كيري. وفي مؤتمره الصحفي قال كيري أن هناك وسائل ضغط جديدة ستمارسها الولايات المتحدة الأمريكية على نظام الأسد في حال لم يرضخ لمقررات جنيف الثاني التي هي بالأساس مقررات جنيف الأول والتي تدعو لهيئة حكم انتقالية. في جنيف الأول لم يحددوا مصير بشار الأسد, ترك الأمر معلقا وأصبحت هناك تفسيرات سياسية عدة, هل يبقى بشار أو لا يبقى. في جنيف الثاني العنوان واضح وصريح, رحيل بشار الأسد, سواء كان ما جاء على لسان الأمين العام المتحدة بان كي مون أو على لسان السعودية أو لسان أمريكا أو حتى على لسان روسيا. ليس مشكلة لدى الروس أن يرحل بشار, ولكن المشكلة في مصالح روسيا. الآن برأيك ما هي الوسائل التي قد تعتمدها أمريكا للضغط على بشار الأسد؟
ليه تضغط عليه ليه؟
عشان ليرحل لينفذ مقررات مؤتمر جنيف الثاني.
ما هو بقى هنا الكلام, هنا بقى الموضوع. لا هي مش هتضغط عليه عشان يرحل أبدا. هي ممكن تضغط عليه زي ما عملت كده زي ما قول حضرتك لاكتساب أوراق لمفاوضات أخرى مع الروس ومع الإيرانيين متعلقة بإيران, متعلقة بأسف بالعراق, متعلقة بلبنان. هي لا تضغط لكي يرحل. أمريكا لو كانت تريد رحيل بشار الأسد لم يكن ينقص أياما
قليلة. لم تكن أمريكا تريد رحيل
أمريكا لا تريد رحيل بشار الأسد.
لم تكن في البداية لكن الآن
سوريا
أصبح متداول.
أبدا استراتيجي على المستوى الاستراتيجي. الفرق ما بين خطاب الامريكي في جنيف 1 وجنيف 2 هو تطور الاحداث في العراق. خدها كده بين قوسين كده. الفرق ما بين تطور اللغه في الخطاب الامريكي تجاه الملف السوري وبشار الاسد ما بين كل من جنيف 1 وجنيف 2 هو تطور الاحداث
في العراق ويعني يعني تمرد نسبي من التوازنات الإيرانية الذي يعني في العراق.
التوازنات الطائفية تقصد في العراق؟
لا مش الطائفية يعني نعم يعني
الطائفية بين السنة والشيعة بين حلفاء إيران والسنة يعني الذين بقيوا لوحدهم في العراق.
يمكن وصفها كذلك
أو لنقل تمرد شيعي
يمكن
عراقي على أيوة. التوازن الامريكي في
هو هذا ما اقصده ليس على السنه هم على السنه خلاص الموضوع محسوم هو المساله دي مش عايزين كده بنتكلم دلوقتي على البالانس بتوين الاستراتيجيه الايرانيه والاستراتيجيه الامريكيه الـ 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 الايرانيين زي ما انا قلت ركبوا الامريكان في فتره معينه جه ديفيد باتريوس الحقيقه سحب منهم هذا الركوب في الاول
من خلال الصحوات
من خلال حاجات كتيره تعبات عملها
ودور السنه
ده صحيح بالظبط. ثم بعد كده لما راح افغانستان عملوا مش عارف ايه راح للمخابرات الامريكيه وبعد كده طلعوه بفضيحه جنسيه علشان يعملوا تغطيه على كاونتر انسيرجنسي وكانت ايران برضو يعني ماشيه في هذا الاتجاه ثم الان بيطلبوه تاني عشان يرجع ليه لماذا وانا كنت استدلت مطالبة جون ماكين برجوع ديفيد باتريوس لزيادة بقول لحضرتك المسارات الإيرانية وتمكنها في ده يعني أو خروجها بره سياق التوازن الأمريكي داخل ها العراق وبناء عليه أمريكا تملك كروت أخرى كثيرة منها من هو هذا سوريا. الكلب أيوة هذا الكلب في سوريا فبالتالي موقف الأمريكي موقف برجماتي كما قاله مايلز كوبلاند قبل كده ومعرفه من زمان أمام الناس كلها مايلز كوبلاند على الكفيلية الأمريكية هي بتعمل كيف بشكل كده ملوش علاقة هو يعني بيبكي على السوريات والسوريين والأطفال ده قتل أكتر منهم مئات الأضعاف في العراق
لكن بالمقابل هناك صفقة إيرانية أمريكية تم التوصل إليها حول الملف النووي ربما هناك
صحيح
إيران هذا الثمن دور لها في المنطقة
صحيح
وبالتالي صحيح. نحن نريد أن نقف عند هذه النقطة لكن بعد الفاصل لو سمحت لنا فاصل مشاهدينا ثم نواصل ومع السيد مأمون الحمصي أيضا الذي يبقى معنا عبر السكايب فابقوا معنا مشاهدينا الكرام سلام الله عليكم، ونواصل معكم الحديث عن مؤتمر جنيف الثاني في حلقتنا هذا اليوم من برنامجكم استديو صفا. نواصل الحديث مع ضيوفنا الأعزاء وننتقل مباشرة إلى السيد مأمون الحمصي الذي يواصل حديثه معنا. ولعل الحديث الآن أستاذ مأمون عن الضغوط التي تقول بعض الدول أنها سوف تمارسها على نظام الأسد بما فيها أمريكا. ضيفنا هنا في الاستوديو يقول أنه لا توجد ضغوط أمريكية أصلا على نظام الأسد باعتبار أن هناك توازنات في المنطقة تجري في العراق تحديدا، وأيضا هناك يعني تحجيم للدور الإيراني تحديدا الذي بدأ يتمدد في العراق، وكذلك الحال عن الصور التي تظهر بين الحين والآخر عن عمليات التعذيب التي يقوم بها نظام الأسد. يعني هذه الصور التي رأيتها أخي مأمون وهي تضم 11,000 معتقل تحولوا إلى هياكل عظمية، هل يمكن أن تشكل هذه الصور بداية للضغط على نظام الأسد بأن يقبل بما سوف ينتج عن جنيف الثاني من حل سياسي يريده المجتمع الدولي للشعب السوري ولسوريا؟
أخي الكريم، بالحقيقة نحن رفضنا مؤتمر جنيف لغياب راعي حقيقي حيادي لهذه الحرب التي تقاد على الشعب السوري. اليوم لا يوجد دور نزيه من أي طرف من أجل أن نعتمد عليه في مبدأ الحوار. الدور الأمريكي يستخدم ما يعاني الشعب السوري وبحر الدماء الشعب السوري لخوض استثمارات ومصالح خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وبحلفائها في المنطقة. اليوم رأينا أن أثناء عملية الصواريخ الكيميائية على الغوطتين المباركتين كيف تحول الموقف الأمريكي من ساعات الصبر لضرب هذا النظام إلى تراجع تراجع تراجع. اليوم لا يوجد مصداقية للولايات المتحدة الأمريكية ولا بالطبع لروسيا التي ترعى هذه الحرب. اليوم أخي الكريم الكل يعني يستثمر هذه الدماء من أجل خوض مصالح. الولايات المتحدة الأمريكية هي الداعم الأول لهذا الحلف الشرير الإرهابي من إيران للمالكي لنصر الشيطان. عصابات تحتل سوريا والجميع صامت. يا سيدي الكريم، أول لحظة
نعم
يكون فيها الأمريكيين صادقين تتغير المعادلة فورا. بدل صدر الواقية أن يقدموا صواريخ محمولة من أجل التصدي لهذا الطيران الذي يرمي برميل الموت على الأبرياء على المدنيين. كل الكلام قبل هذه النقطة هو عبارة عن ابتزاز واستثمار ويعني شيء مرعب ومخيف من طريقة التعامل مع دماء وعذابات الشعب السوري.
نعم
اليوم هذا الحال الذي تمر به سوريا الذي يقصد به المدنيين الأبرياء هو بتواطؤ أمريكي بتواطؤ أغلب دول العالم. يتبادلون المصالح على الدماء، لا يقدمون حتى ما يحمل أطفال الأبرياء، ليس المجاهدين أو الثوار، حتى هذه البراميل التي تتساقط يرونها بعينهم وهم صامتون. يعني اليوم للأسف أصبحت الأمور واضحة. أصبح هناك اليوم استخدم ورقة جديدة هي هذه السجون. ما يحصل في سوريا سيهز العالم بعد كشف يعني ما يقارب مليون نسمة قتلوا عذبوا مخطوفين. يعني هناك شيء أرقام وشيء مذهل، لكن للأسف استطاعوا أن يهيئوا على الإعلام من أجل حصر المعاناة وحصر. فهذا الملف صدر الآن هو عبارة عن غاية ابتزاز وليس غاية إسقاط. الإسقاط لا يتم إلا في انهيار حزب الإرهاب الشرير، ليس أبو الفضل العباسي. اليوم رأينا كيف أن وليد المعلم بدأ حرفه على الوهابي فانطلقت اليوم في دمشق أبواق النصيحة بالأجل أن يشعلوا حربا إعلاميا على الوهابية في وقت لا يستطيعون أن ينتجوا كلمة واحدة بحق حزب الشيطان أو حزب العباس. هؤلاء الذين يدعون عمامات يعني اعتدوا على قدسية الدين وعلى أسس الدين أصبحوا عبارة عن كبار بيد هذه الدكتاتورية وهذا النظام الإرهابي الذي يعمل على إبادة الدين
وعلى الإصلاح. نعم أرجو أن تبقى معنا أستاذ مأمون، يعني عودة إليك أستاذ خالد. يبدو أننا أمام مسرحية هزلية جديدة وأمريكا ترفض مشاركة إيران في مؤتمر جنيف الثاني، ونحن نعلم ما نعلم من تفاهمات أمريكية إيرانية سواء تلك التي جرت في سلطنة عمان سرا من تفاهمات حول النووي الإيراني أو من تفاهمات أخرى لا نعلم بها وهي تجري من تحت الطاولة. وهل أيضا لك من تعليق على ما تحدث به السيد مأمون؟ لأنني وجدت كلاما على شفاهه.
صحيح السيد مأمون طبعا رجل من المجاهدين أو المكافحين يعني في سوريا، وله تاريخ وأنا أعرفه يعني وربنا يعني يثبته. الحقيقة هو ذكر قضية الوهابية لأن أنا لاحظت هذا الموضوع. يعني وليد المعلم يعني هو لا يستحي أن يعلن أنه يعني طائفيا على الهواء أمام العالم كله، حاجة غريبة جدا. صحيح. يعني يعني لما يجي يتحدث شخص بمنتهى البجاحة في مؤتمر دولي سياسي ويتحدث عن مش طائفة، لأن الوهابية دي تمثل، والناس طبعا فهمها غلط وإحنا إن شاء الله نفرغ لها حلقات هنا. الوهابية هم أهل السنة والجماعة.
صحيح.
ببساطة هو هو أهل السنة والجماعة. فهو يقصد هو يعني وهو يعني ربما عن جهل او عن كذا، لانه هو يجهل مثل هذه الامور السعوديه، هو يوجه المساله بصوره مباشره ان كلمه الوهابيه التصقت
بالسعوديه
المملكه العربيه السعوديه. انما حقيقه الامر هو الشيخ محمد ابن عبد الوهاب وهو عالم من علماء المسلمين الذي جاه ودافع او 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 يعني حارب يعني الشيعة وحارب القبوريين وحارب المشركين.
فقط اريد يعني ان اضيف الى ما تحدثت اليه باعتباري درست في سوريا وتعلمت في مدارسها في ظل نظام الاسد، يعني لا انكر هذا. اننا عندما ما كنا ندرس شخصية محمد بن عبد الوهاب في كتب يعني نعم في كتب التاريخ في
كتاب
نعم في كتاب التاريخ العربي الحديث المعاصر في الصف الثالث الثانوي أي في ما قبل مرحلة الجامعة التي تبدأ يعني بعد ذلك على طول، كان محمد عبد الوهاب يعرف على أنه رجل دين مصلح اجتماعي، هكذا كان يعرف نظام الأسد السيد محمد بن عبد الوهاب. الآن أصبح بنظره إرهابية. إرهابية. يعني نظام الأسد في كتبه لم يشمت في
هؤلاء محمد عبد الوهاب. هؤلاء مو خادعين. ده بعضهم يتحدث عن الشيخ محمد عبد الوهاب الحركة الوهابية ولصقها بالحركة الوهابية أخرى في السودان. ده حقيقي وأنا عندي مستندات تثبت هذا. يعني هو بيدلس في المسألة، إنما هو فلذلك وحتى وإن كان هو رجل يحضر مؤتمرا سياسيا دوليا عالميا خاص بحرب دائرة رحاها في سوريا يتحدث طائفيا ويعلن أن منطلقاته طائفية أمام العام الناس كلها.
نعم يعني وهم يعني أيضا أريد أن أضيف أستاذ خالد ربما تتفق معي في هذه الإضافة.
نعم.
أنهم يحاولون أن يقوموا بشيء من الموازنة بينما نحن ننعتهم به من مصطلح الصفوية وما ينعتوه هم بنا بالوهابية. فمحمد بن عبد الوهاب هو نعم
هو يحاول يعني إيجاد صبغة أخرى يعني ليست يعني دينية عشان يحاول يستقطب أو حاجة عرقية.
صحيح.
وكأن الوهابين دول ينتمون إلى عرق اسمه وهابي أو كذا.
لا يوجد فرق عندما تقول رافضي أو صفوي.
صحيح.
الرافضي هو يعني من منبع ديني.
على مسؤولية الشخصية لا يوجد شخص في هذا الكون اسمه وهابي ولا حتى بالسعودية.
صحيح.
هذا الرجل عالم ويعني جاء ليحارب الشركيات التي اقيمت الامبراطوريه البريطانيه.
نعم.
بس اديني فرصه في اللحظه دي والقبوريين الذين هم نفسهم كانوا اساسهم اللي هي الشيعه الصوفيه.
نعم.
واللي دعبوا من الامبراطوريه البريطانيه في السعوديه وكانوا ينوون يعني اختراق العقيده من الداخل اثناء فتره محاربه الاسلام ما تسمى بمرحله الاستبدال. كانوا يريدون استبدال دين محمد.
نعم.
بدين صوفي رافضي قبوري. نعم. فوقف لهم مين؟ إمام عادل اسمه الشيخ محمد ابن عبد الوهاب.
نعم.
فقط
لغير. نعم. يعني حتى لو كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب قد دعم من الأمير محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الأولى، يعني لم يكن هذا التعاون أو هذا التحالف لنقل على أساس إقامة دولة باسم الدولة الوهابية. لم يكن في التاريخ دولة تحمل اسم الدولة الوهابية. كان هناك دولة اسمها المملكة العربية السعودية، في حين أنهم لديهم دولة ويعتدون بها ويعتزون بها اسمها الدولة الصفوية. صحيح. عندما ننعتهم بالصفويين تقوم الدنيا ولا تقعد وتثور ثائرتهم. يعني هم لماذا ينكرون واقعهم ويريدوننا نحن يعني أن نثبت؟
هم يستخدمون التدليس. انا فعلا فوجئت، وذكرني الاخ الفاضل الاستاذ محمود بكلمه الوليد المعلم المعلم بالوهابيه، لانه هو بيرد على المملكه العربيه. طب ماذا قالت سعود الفيصل وزير الخارجيه عشان يعني يرد عليه؟
قال كلام واضح،
قال كلام واضح جدا. قال ايه؟ يجب ان لا تتغير مسارات جنيف 2. انا طبعا ليس دفاعا عن المملكه، انا ما بدافعش انا على حد، انما انا بقارن ما بين موقفين. يعني قال الرجل يجب ان لا تتغير مسارات جنيف، ثم قال ان واكد على الانسحاب الفوري للقوات الاجنبيه من سوريا. من هم القوات الاجنبيه؟ حزب الله يعلن رسميا انه يقاتل في سوريا. الايرانيين يعني ما فيش حد يقدر دلوقتي ينكر وجودهم في سوريا. فبالتالي الرجل يقول فك الحصار عن الشعب السوري، ايجاد ممرات امنه عشان عمل الامم المتحده ولا مش عارف ايه، اطلاق سراح المعتقلين. يعني هذا الكلام يرد عليه بان هناك دول ارهابيه وهابيه وروسيا تحاول تلف من ورا وتضغط على السعوديه وتتهمها في تفجيرات في الغرب وتقول ان احنا هنرد رد. طب تعالي، طب نتمنى انها تيجي زي ما جت ما حصل فيها في افغانستان، ان شاء الله يحصل فيها هنا 30 ضعف ما حصل فيها في افغانستان. وتنتهي بقى روسيا مش تحصل فيها
يعني نسأل الله ذلك. أرجو أن تبقى معنا أستاذ خالد. أعود إلى الأستاذ مأمون. أستاذ مأمون، يعني هل سيفرض الحل السياسي على الشعب السوري في نهاية المطاف انطلاقا من سياسة التجويع وسياسة التركيع التي لا يتبعها نظام الأسد وحسب، بل يتبعها المجتمع الدولي بدليل هذا العجز وبدليل هذا التخاذل وهذا التآمر وهذا التواطؤ أيضا، وأننا أمام حالة تقسيم يعني لا أعرف إن وصفتها بالفدرالية أو بغير ذلك، خاصة وأن هناك خطوة قام بها الأكراد الآن في شمال شرق سوريا وهي إعلان حكومة ذاتية أو حكومة إقليمية، وأيضا يعني حديث أمريكي عن قوات حفظ سلام دولية يجري العمل على الإعداد لها وتمويلها منذ الآن.
بداية أخي الكريم، كما تحدث قبل خالد في موضوع يعني استخدام الآن ورقة إنه الحرب تحت شعار محاربة الوهابية، هذه الورقة هي استخدام يعني مهترئ بالوقت الأخير. يعني اليوم في شيء كثير مهم في سوريا، الشعب السوري لم يطلب من أحد المجيء من أجل أن يعلمه دينه، من أجل أن يعلموا التعايش، من أجل أن يطبق شريعة الله عز وجل. الشعب السوري طلب النجدة من أجل حماية الأعراب، وليس من أجل أن يتعلم الوضوء والصلاة والمحلات الكفار وإلى آخره. لا يسمح الشعب السوري لأي طرف من الأخوة الذين أتوا إلى سوريا ويحملون مشاريع سياسية، لا نسمح لهم بالتدخل بحياة السوريين نهائيا تحت قوة السلاح. أتوا من أجل الجهاد في سبيل الله، نحن من أتى من أجل الجهاد في سبيل الله هو في قلوبنا وفي عيوننا. أما من أتى يحمل مشروع سياسي من أجل أن يعني يملي علينا ثقافة غير ثقافة الشعب السوري وإيمان الشعب السوري، فهذا مشروع فاشل ويزيد من أعبائنا ومن همومنا ومن يعني معاناتنا. وهذا يخدم النظام ولا يخدم الشعب. هذا والشعب السوري خرج من المساجد ولم يأتي من 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 من, 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 من الخمارات ومن
القهاوي،
خرج من المساجد يقول الله أكبر. لا يجوز لأحد أن يزود على هذا الشعب، هذا الشيء الأول دائر.
نعم.
الشيء الثاني أخي الكريم، اليوم ما بعرف إذا كان كلامي الأولي كان واضح، إنه الاتصال اللي جرى اليوم مع يعني استخبارات الصواري
واضح
في كان واضح.
نعم.
طيب أخي الكريم، اليوم لا يوجد مصداقية لأي حراك سياسي، هناك عملية ابتزاز وبيع وشراء على حساب دماء الشعب السوري. اليوم بعد يعني عملية الكيميائي 1700 ضحية بالفراش خلال ساعة واحدة. هذا العالم لطخ أبطال سوريا، أبطال حمص، أبطال درعا، أبطال حلب، لطخ وجه العالم بالعار. اليوم الكل يرى، حين دمرت حما كان لا يوجد إعلام، اليوم الإعلام ينقل كل ما يحصل وهناك صمت، وبنفس الوقت ليس صمت، هناك ابتزاز وهناك استثمار وهناك ضوء أخضر. استبعاد إيران عن مؤتمر جنيف ليس هو من أجل يعني معاقبة إيران أو فرض عليها أي خيار آخر، هو قرار تكتيكي. الأمر هناك شعروا أن الائتلاف وأن هناك دول ترفض مشاركة إيران من أجل أن لا يفشل هذه المسرحية التي تحمل وقت لهذا النظام وتحمل أهداف خبيثة. وجدوا أن يبعدوا إيران، ولكن إيران صواريخها وقواتها تفتك الشعب السوري وتقتل أمام عين كل العالم، ولا يوجد قرار أممي واحد على إخراج هذه الإصابات من أرض سوريا.
نعم، إيران إذن غائبة عن جنيف 2 لكنها حاضرة بقوة على الأرض في سوريا بصواريخها كما قلت، وبشبيحتها وبمرتزقتها وبقطعانها. عودة إلى الأستاذ خالد، يعني تابعت حديث أيمن الظواهري الذي دعا فيه يعني تنظيم القاعدة وفروعه في سوريا إلى وقف الاقتتال،
نعم،
مع الفصائل والكتائب الثورية والإسلامية أيضا في سوريا، ولكن يعني يبدو أن هذا الخطاب لم يلقى استجابة، رغم أن هناك خطاب مماثل للجولاني زعيم جبهة النصرة دعا فيه أيضا البغدادي ومقاتليه إلى الكف عن الاقتتال، يعني وتوجيه البلدية للعدو النظام الأسدي، وحديث النظام عن محاربة الوهابية بين قوسين. نعم. هل من دلالات لهذا الأمر؟
الحقيقة يا أستاذ سائر الموضوع ده يعني تديني فيه مساحة بس صغيرة، لأنه هو موضوع شائك وموضوع في غاية الأهمية.
نعم.
واحد تحدثنا فيه، أنا تحدثت فيه هنا مع الزميل الأستاذ محمد الصابر، لأنه موضوع حساس للغاية، لأنه زي ما بقول لحضرتك ده يعني تقريبا هو الركيزة الأساسية لمخطط ديفيد باتريس اللي وضعه، اللي هو بتاع كاونتر إنسيورجنسي ومحاولة احتواء تنظيم القاعدة داخل هذه المناطق. وهو له خبرة، وعشان هو يعني أدى نجاحات في هذه المنطقة، تم تصعيده زي ما بقول لحضرتك لأفغانستان، ثم راح لرئيس السي اي اي، وقبلت منه الإدارة الأمريكية برئاسة أوباما ملف اسمه كاونت دليل كاونتر انسيرجنسي مانيوال، خاص بالتعاطي مع المسلمين أو أهل السنة والجماعة في هذه المناطق. هو كان في ركيزة منها يعني قطع يعني تفتيت التنظيمات الخاصة والتابعة أيديولوجيا لتنظيم القاعدة، عشان نركز بس. يعني ما هو الفرق مثلا ما بين تنظيم القاعدة أو الذين يعلنون أنهم يعني يبايعون تنظيم القاعدة في المغرب العربي، وما بين تنظيم القاعدة في سوريا أو جبهة النصرة والبغدادي اللي هو داعش؟ ما هو الفرق؟ الفرق بأن كانت هناك استقلالية نسبية لتنظيم القاعدة في المغرب العربي، يعني شغالين بقرارات ايه ذاتية الشكل. اما بالنسبة للعراق والشام كان هناك نوع من انواع الاتصال بالمركز اللي هو في افغانستان، وبالتالي قامت خطة باتريوس على تقطيع هذه الاتصال. فبناء عليه تركت التنظيمات اللي هي بقى لوحدها تاخد قرارات ذاتية
في اليمن او في المغرب
بالضبط. نعم. كده اصبحت هناك اخطاء الحقيقة لا انكرها. هناك اخطاء طبعا كبيرة. نعم. جدا، وهذه الاخطاء تحدثنا فيها في الحلقة برضو من هنا، وقلنا انه دولة العراق الاسلامية عملت ايه، يعني بصراحة هي قفزت الى مرحلة بناء دولة وهم لا يملكون كوادر،
مقاولات
الدولة، وبناء عليه حتى بعتوا سوريا، يا اخي احنا موافقين على قيام دولة خلافة اسلامية طبعا موافقين، لكن كيف تقام هذه الدولة؟
هذه القائم.
نعم، والنظام ولازالت امور كثيرة جدا
كبيرة.
ولا يوجد كوادر وكذا. فقلنا ايه لما هناك جبهة النصرة في سوريا، هؤلاء مخلصين لا يستطيع احد اي كان الطعن فيهم، هؤلاء مجاهدين فعلا حقيقيين، هم الذين بدأوا الجهاد، فدول يعني ما فيش كلام. فبناء عليه حصلت بقى الكلام ده واحنا قاعدين كده ايه يعني في بيوتنا بنقزقز لب. انما حقيقه الامر ان في 900 الف جهاز مخابرات بيصطاد في هذه المياه العكره وشغالين وسط مخططات منها بشار الاسد من الايرانيين الامريكان الموساد اسرائيل الحاضر الغاز زي ما حضرتك قلت لي من من خمس دقائق الموساد وكله شغال. فبناء عليه الثغر الوحيد الذي يمكن تفريغ مضمون المقاومه والممانعه هناك ايه؟ ان هم التيرنينج ذا فايت اللي احنا قلناه المرحله المد العكسي يعني ايقاع بدل موضوع الصحوات ولا مش عارف ايه واللي هم عايزين العشائر دلوقتي دخلوهم في الجيش الملكي والكلام ده اللي هي خطه قتال اهل السنه مع بعض.
ايوه
فنجحوا في هذا. فاحنا بنجي بنصوت بنصرخ. الدكتور ايمن الظواهري تحدث فعلا سمعت له خطابين النهارده في هذه القضيه وحتى قال قرارات يعني قال قرارات والمفروض ان هذه القرارات يعني كما اعلم لو هو هناك لو اصلا هناك بيعه للدكتور ايمن الظواهري من خلال داعش يبقى من المفترض ان هم يلتزموا بهذه القرارات البيعه تلزمه بذلك. انما انا فوجئت بانه الشيخ البغدادي يعني هو اعترض على هذه القرارات والحقيقه حتى اسباب ومسببات منها بصراحه انا بتكلم بوضوح تام منها ما هو منطقي مقبول ومنها ما هو غير منطقي بالمره. المنطقي المقبول بيقول طب خلاص احنا بقينا في امر واقع الان وخدنا اراضي واحتلنا مناطق فين في سوريا الان اذا انسحبنا المؤهل المؤهل لاحتلال هذه الاراضي تاني هم جيش مين؟ جيش النصيريين هناك وبتاع زائد انه في هناك الاف المقاتلين المجاهدين اللي هم يتبعون جيش الدوله الاسلاميه الان الان لا يريدون الانضواء تحت مين؟ جبهه النصر. فبالتالي هيقول لك دي فتنه وهيجروا هو قال شويه مسببات. انما الذي لا يقبل الان الذي لا اقبله انا من هذا الكلام او من رده على الدكتور ايمن الظواهري بانه هو الدكتور ايمن الظواهري قال له انسحب ارجع مكانك وانت حدودك العراق وجابت النصرة وكلف هو بإمارة العراق
ومكانية وزمانية
والشيخ بالضبط كده والشيخ الجولاني بإيه بسوريا. إنما هو اعترض على النقاط اللي بيقول عليها وحتى إن كان محقا في هذه النقاط فهي لا تزال تكتيكية يجب إن هو يلتزم بالبيعة الكبرى إذا كان هو في بيعة كبرى للدكتور أيمن الظاهر أو لتنظيم القاعدة لأنه ديفيد باترس كاتب كده قطع الأوصال ما بين التنظيمات العنقودية لتنظيم القاعدة كاتب كده نعم كاتب هذا بند وهو نجح في ذلك وبناء عليه زي ما بقول لحضرتك يعني هؤلاء الاخوه الافاضل الاكارم وهم مجاهدين وانا زلت بقول ان هم مجاهدين وربنا يعني يا رب يهديهم ويالف بين قلوبهم انهم لا يمتلكون خبرات خلينا نبقى واقعيين انهم مقاتلون اشاوس اقوياء جدا انما على الارض انا ادعو للمره الثانيه هنا على الاقل يعني لو ما التزموش بكلام الدكتور ايمن الظواهري يبقى يعني يلتزموا لنداء العقل والعلماء تسليم العلماء انا يا اخي محل السياسه لا في الطور ولا في الطحين
يعني ربما العلماء كلام اخر ولك كلام اخر في حلقه قادمه وحلقه اخرى لان الحديث يطول ولا ينتهي وربما هذا الموضوع تحديدا لم تستوفي كلامك فيه بشكل كبير ليس معي ولا حتى مع زميلي محمد صابر
صحيح انا عايز بس اختم بجمله لانه احنا برضو المنطقه كلها مقدمه على احداث يعني ساخنة ملتهبة جدا. اللي انا عايز اقوله بس وفعلا نصيحة من القلب ومن متابع مخلص لهذه الامة انه كل شيء مرتبط بكل شيء يحدث هنا ما يحدث في المغرب ما يحدث في ليبيا ما يحدث في العراق ما يحدث في كذا كله مرتبط بكل وفق منظومة واحدة يعني نريد أن ننتبه لهذه الأمور ولا ننساق وراء يعني خدع صهيونية يهودية للمنطقة
بإذن الله تعالى. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ المهندس خالد غريب رئيس المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية والمعلومات وأيضا أشكر ضيفنا العزيز من كندا الأستاذ المعارض محمد مأمون الحمصي سجين رأي سابق. أشكرك أستاذ مأمون على حديثك معنا. أتمنى
أبط على الظواهر الوقت خلص ما فيه
يعني لك لقاء معنا آخر أستاذ مأمون يعني اللقاءات لا تنقطع ونحن مستمرون بإذن الله تعالى. أشكرك جزيل الشكر وأشكر مشاهدينا الكرام أيضا الذين تابعونا باهتمام. إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية الحلقة تقبلوا منها أطيب تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.